عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة المهدي ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا اللهم رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. لا يزال الكلام في تحليل معنى الإكراه. عليكم السلام ورحمة الله. المصنف قطع شوطا جيدا في هذا المضمار، فذكرنا معنى الإكراه والفرق بينه وبين الاضطرار، ثم ذكرنا أن الإكراه هل يشترط فيه القدرة على التفصي عليكم السلام من الضرر، سواء كانت هذه القدرة بالتورية أو بغيرها. الآن ينتقل المصنف إلى مطلب آخر متعلق أيضا ببحث الإكراه. حاصل هذا المطلب أنه الإكراه نحوان، الإكراه على نحوين. النحو الأول إكراه على أمر محرم تكليفا، كالإكراه على شرب الخمر والعياذ بالله، والإكراه على الإفطار في نهار شهر رمضان، وما شاكل من الأمور المحرمة. هذا إكراه شو نسميه في الحكم التكليفي، ما مرتبط بالجانب عليكم السلام، ما مرتبط بالصحة والفساد والمعاملات، لا، هذا مرتبط بالجانب التكليفي، إنه أمر محرم ولكن الإنسان يقول هذا الأمر المحرم أنا أكرهت عليه، أجبرت من قبل الظالم عليه. إذن الإكراه على نحوين كما قلنا، إكراه على أمر تكليفي يعني ارتكاب لمحرم. النحو الثاني هو الإكراه على الحكم الوضعي أو في الحكم الوضعي، إكراه في الحكم الوضعي في الجانب الوضعي، وهو شنو عليكم السلام، وهو اللي كنا يعني احنا كنا نمثل، انا كنت امثل دائما للحكم الوضعي. المصنف يقول لا، يقول انه هذا جانب اخر. مثل مثاله مثلا من يجبر ويكره على طلاق زوجته او بيع داره وما شاكل من المعاملات، هذه المره اكراه في جانب وضعي، يعني يجبره على البيع مو يجبره على امر محرم تكليفا. طبعا قد يلتقي هذا مع كما لو أجبره على بيع أمر المحرم، بيع الخمر مثلا أو شراء الخمر. لكن بالنتيجة إحنا نريد نقسم كتقسيم تحليلي، نقول أن الإكراه تارة على أمر تكليفي وأخرى على أمر وضعي. في الأمر التكليفي وحكم الإكراه شنو؟ أنه يرفع هذا الحرمة، يعني الإنسان المكره نقول أنت الحرمة مرفوعة عنك، يقول شو سوى شربت خمر والعياذ بالله، نقول لهم إذا صدق مكره فأنت معذور يعني مو محرم عليك. هذا من الجانب التكليفي. الجانب الوضعي شو يرفع الإكراه؟ يرفع أثر المعاملة. فلو جاءك وقال لقد طلقت زوجتي ولكن والله العظيم بالإكراه، نقول له ليس الطالق، لا تخاف، أثر الطلاق لم يقع، هي لا تزال زوجة بالنسبة لك. كذلك لو بعت دارك البيت لا يزال مملوكا لك. واضح الفكرة إجمالا؟ هذا هو تقسيم أولي للإكراه، أنه إكراه في المعاملات وإكراه في ما أقول في العبادات، إنما أقول إكراه في الحكم التكليفي، يعني إكراه في حكم تكليفي وإكراه في حكم وضعي. السؤال هنا ما ذكرناه في الإكراه يختلف في الحكم التكليفي عن الوضعي أم كل ما ذكرناه يجري فيهما معا؟ يقول المصنف في الحقيقة أن حقيقة يعني مو حقيقة أن هناك فرق بين الإكراه هنا والإكراه هنا. فالإكراه في المحرمات يعني في الجانب التكليفي يشترط فيه ما تقدم، وهو شنو ما تقدم؟ من أنه لا بد من عدم إمكان التفصيل، سعفنا من التوريه بغير التوريه على الأقل. مو هذا كان رأي المصنف؟ كان رأي المصنف أن القادر على السفر ولم يسافر يسمى مكره لو غير مكره؟ غير مكره. إذن اشترطنا سابقا في الإكراه ماذا اشترطنا؟ عدم القدرة على التفصيل سمينا موشي. يقول المصنف هذا الشرط وهو عدم القدرة على التفصيل من الضرر، هذا شرط في الإكراه على الحكم التكليفي. لهذا إذا شخص إجاك وقال لك شربت الخمر مكرها، يقول لك كان بإمكانك أن تتفصل؟ إذا قال نعم شجب لك الحرمة ارتفعت عنك، لو لا يزال التحريم ثابتا عليك. يقول أنا كان بإمكاني أنني أتخلص من الاضطرار من العقل الإكراه بهذه الوسيلة بتلك بالتخفي للسفر ما عنده شنو. يقول لي لا ما يسهل، أنت تشربك الخمر لا يزال شنو حكمه؟ لا يزال محرما. يقول ليش؟ نقول لي لأن الإكراه في الحكم التكليفي مشروط ومناط بمن؟ مناط بعدم القدرة على التفصيل من الضرر، انه ما عندك قدره، ما عندك اي سبيل تتفصل من الضرر الا بشرب الخمر. بينما انت في مثال كان بامكانك تتخذ السفر طريقه حتى يخلصك شنو من الضرر. اذا ما ذكرناه من اشتراط عدم وجود عدم القدره على التفصيل كان هذا الشرط المفروض وين ذكر المصنف اليوم؟ يقول هذا شرط في الاكراه الذي يكون من بها جانب في الحكم تكليفي. لهذا نكون نحفظ قاعدة إن اللي جاي يقول أنا مكره نقول له وين تحكي بالإكراه؟ بيا جانب الإكراه اللي بالأحكام التكليفية ترى مشروط بعدم القدرة على التفصيل، زين، وإلا الحكم ترى لا يزال حرام عليك. أما الإكراه بالجانب الثاني اللي هو الإكراه في الأحكام الوضعية لا نشترط فيه عدم القدرة على التفصيل. إذن ما هو مقومه؟ إذن الجواب مقوم هذا الإكراه يعني في الأحكام الوضعية يعني الذي يقوم المهم فيه، ما هو المهم فيه؟ هو وجود عدم طيب النفس لهذا الإنسان في المعاملات. إذا قال لك أنا بعت أو طلقت مكرها، مو تسأله تقول له عندك مجال للتفاصيل ولا لا، هذا ما له ربط. أعيد، إنسان لو قال طلقت أو بعت وهذا حكم وضعي قلت مكرها، شلون تتأكد إنه هذا الإكراه يشمله ولا لا؟ مو تسأل تقول له كان بإمكانك التفصيل ولا، لأن هاي إمكانية التفصيل ليست قيدا وين في الإكراه في المعاملات في الأحكام الوضعية. لا، شلون أسأل حتى أتأكد إنه مكره؟ قل له أهم شيء عندك طيب نفس بالطلاق لو وقع رغما عنك بدون طيب نفس. فإن قال بأنني لست طيبا نفسي بفعل هذا الطلاق أو البيع، تقول له هذا كافي، إذن أنت مكره، لأن الإكراه في المعاملات قوامه شنو؟ التفصيل وعدم التفصيل، أو طيب النفس وعدم طيب النفس، طيب النفس وعدم طيب النفس. فإن لم تكن طيب النفس فأنت مكره، وإن كنت طيب النفس بالفعل اللي سويته فأنت مختار. إذن كونك مختار أو مكره في جانب المعاملات مناط بمن؟ بهذا القيد، وهو طيب النفس وعدم طيب النفس، وليس مناطا، وليس مناطه شنو؟ إمكانية وعدم إمكانية التفصيل. هذا هو ملخص المطلب الذي يطرحه المصنف، وهناك بعض الأمور نذكرها في الشرح. قال المصنف ثم إنما ذكرنا، يعني من هاي المطالب اللي ذكرناها حتى هذا القيد اللي قيد العجز عن التفصيل، لهذا هو وضحه من اعتبار العجز عن التفصي. احنا قلنا يعتبر في صدق الإكراه أنك لا تستطيع أن تتفصى على الأقل بغير التولية. التولية احنا ناقشنا فيه، لكن بغير التولية اشترطنا ذلك، مو صحيح؟ هذا وين هذا؟ أنه يشترط أنك لست قادرا على التفصي، لست قادرا على السفر مثلا، وين هذا شرط؟ بيا إكراه. هذا بالأحكام التكليفية، لهذا قال إنما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي إنما هو في الإكراه المسوغ للمحرمات، اللي أنا سميته إكراه في الأحكام التكليفية، يسوغ لك فعل المحرم كشرب الخمر والعياذ بالله، كالإفطار في نهار شهر رمضان إلى آخر الأمور المحرمة، طبعا عدا بعض الخطوط الحمراء الشرع ما قبل، مثلا ما عندنا إكراه في قتل النفس مثلا. لا نتكلم عن الأمور المحرمة التي يمكن أن يكون فيها إكراه، كمثلا إفطار في نهار شهر رمضان، مثلا الدماء والفروج. نعم سيد شلون؟ قتل يعني قتل؟ القتل ما بيكره. إيه لأنه راح يدور بين قتله وقتلك، هو يقول لو قتلك وهذا أقصى شيء، لو قتلك لو تقتل أنت، أقول أنا ما أقتل، تقتلني هو نفس بعد طول تاعك. أما إذا صارت أموال بعد واضح المسألة، لو تقتله لو أموالك تخسر، أقول له أموالي مو مشكلة. بس أما هي أقصى شيء يصير لو قتلك، لو قلنا بالنتيجة أقول قتلك والله أنا ما أصير
معك. لا في الدماء لا في الفروج.
بالضبط، هاي تقية، إحنا إيش عليك راح؟ نفس الشيء.
هذا الأمر بين قتلك وقتل النفس يعني.
أي شو قلت؟ تفتي بأنك تقتل، لا مو يعني أنت تقتل. هذا سلاح، تريد تقتل الآخرين لو قتلك. تختار، بس محترم طبعا فرض الكلام. هذا مو بحثنا، بحثنا هذا شو يقولون؟ هذا مو بحثنا، بس احنا ذكرت تورطوا تعرفي، بس قصدي شاهد الكلام، المصنف يقول هذا اعتبار العجز عن التفصي، هذا وين موجود؟ بيا إكراه؟ بالإكراه في الأمور المحرمة اللي أنا سميتها في الأحكام التكليفية، بس ضربت لي مثال قلت لكم أجيب ملاحظة طالعة من عندي جبتها تورطت، قلت ما نحكي على قتل النفس، وهو المصنف يقول احنا نتكلم عن شو اسمه عن المحرمات، يعني عن الإكراه في المحرمات. هذا الإكراه في المحرمات مقومه طيب النفس وعدم طيب النفس، لو مقومه شنو؟ عدم القدرة على التفصي عن الضرر. لهذا قال ومناطه، يعني مناط هذا النوع من الإكراه، توقف دفع ضرر المكره، توقفه على شنو؟ على ارتكاب يعني الفعل المكره عليه. يعني هو شو المعنى التوقف؟ يعني ما عندي سبيل ثاني، يعني انحصار، يعني اني الله يبيني بشبله ذاك البعيد لو يشرب خمر لو يقتل، فهذا اللي لو يشرب خمر لو يقتل عنده سبيل يتخلص به من القتل، وبنفس الوقت ما يشرب خمر عنده سبيل. شو تقولون؟ المفروض ما عنده سبيل، لأنه شو يقول يتوقف دفع القتل اللي هو ضرر المكره على ارتكاب شو اسمه الفعل المكره عليه، اللي هو من هو اللي هو شرب، توقف يعني انحصار. اما لو فرضنا يجيك واحد يقول لك لا انا اقدر عندي في الطريق لا يقتلني ولا راح اشرب خمر، يقول انت ما يسوي لك مكره، انت مو مكره، انت ما بما انك عندك سبيل فشربك للخمر شيعت محرما لو حلالا، حرم انت. ليش؟ لان انت ما عندك ما يرفع عنك الحرمه اللي مو اكره. هذا المناط. قال ومناطه توقف دفع ضرر المكره اللي هو شنو ضرر القتل في مثالي، توقفه على ارتكاب شرب الخمر اللي هو على قولة المصنف المكره عليه. هذا الاكراه مناط الاكراه. بيا اكراه في الاحكام التكليفيه المحرم على قولة المسوغ لفعل المحرم. واما الاكراه اللي هو أنا سميته في المعاملات أو سميته في الأحكام الوضعية، المصنف معبر عنه بهذا التعبير، الرافع لأثر المعاملات. واضح؟ أنا قلت لكم هو الذي يجري في الأحكام الوضعية، فمثل إيش؟ مثل واحد يطلق زوجته مكرها، هذا الإكراه إذا صدق أنه مكره إيش راح يسوي؟ سيفترض هو مكره، ايش يصير؟ نقول له لا جرى مكره معناها طلاقك شنو؟ باطل. فعلى قولة المصنف اثر الطلاق وقع لو ما وقع، شنو اثر الطلاق؟ اثر الطلاق هو البينونه بينه وبين هذه المراه، هذا الاثر وقع ولم يقع؟ لم يقع. فهذا مقصوده بقوله واما الاكراه الرافع لاثر المعاملات اللي أنا سميت الإكراه في الأحكام الوضعية. فالظاهر أن المناط فيه ليس هو نفس المناط، مو مسألة أنك عندك سبيل للتفصي وما عندك سبيل للتفصي، لا، المناط فيه أسهل، وهو شنو؟ قال عدم طيب النفس بهذه المعاملة. وطبعا سيأتي الأدلة دلت عليه، هو إحنا على طول المصنف ترى هو الإكراه لغة وعرفا ما فيها طيب نفس، ما طيب نفس الإكراه لغة وعرفا أكو ضرر أنت لا تستطيع دفع الضرر إلا بإتيان الفعل المكره عليه، يعني الإكراه لغة وعرفا يتناسب ويا الإكراه في الأمور التكليفية. أما الإكراه اللي هسه قاعد نذكره وهو شغل الطيب نفس وعدم طيب نفس وما مربوط بالتفصي، مصنف يقول هذا في الحقيقة خروج عن المعنى اللغوي والعرفي دلت عليه الأدلة الخاصة، سيأتي بينها. ثم قال فالظاهر أن المناط في هذا الإكراه الثاني اللي هو المعاملات عدم طيب النفس بالمعاملة، لهذا بعد هو مشروط بإمكان التفصي لو غير مشروط، غير مشروط. قال وقد يتحقق ويوجد هذا الإكراه حتى من عندي مع شنو؟ مع إمكان التفصي، حتى اللي يقدر يهرب ويسافر من شنو؟ نقول له مو مسألة تقدر تسافر، أنت من بعد كان عندك طيب نفس ولا؟ نقول لا والله ما عندي طيب نفس، بس أنا كان بإمكاني أسافر وما سافرت. نقول له ما نربط، كان بإمكانك تسافر، كان بإمكانك أن تتخفى من بعد، بعت بطيب النفس؟ قال لا. شو نقول له؟ أنت مكرم وبيعك باطل. يقول مو أنا كان بإمكاني، يقول له ما نشترط هذا الشرط هنا، هاي إمكانك تفصي نشترطها وين؟ في الحكم تكليف. هذا مقصوده بقوله وقد يتحقق مع إمكان التفصي. صحيح يضرب مثال، أكو أمثلة هواي أوضح من مثال المصنف وأمثلة هواي، بس المصنف شوف هذا المثال الضاربة مشكلة مرات المثال يعني دي مشكلة. لا كل أحد، أنا أشوف الأستاذ الناجح هو اللي يختار المثال الجيد اللي يوصل الفكرة ويبعد التوهمات. زين، قال مثلا، شوف المثال ذاكر المصنف، مثلا من كان من الناس قاعدا على قولته في مكان خاص. انت شنو الخاص؟ انت قاعد تضرب مثال، بعد توضح الخاص شنو. انا راح اضرب لكم مثال نفس انا نفس في تطبيق، يعني مو مثال يعني نفس كلام المصنف بس اوضحه. قاعد انت في حضره امير المؤمنين سلام الله، يعني قصدي في المرقد الشريف، او جالس في المسجد الحرام ومقابلك الكعبه المشرفه، قاعد تتعبد انت او غيرك، هذا المكان الخاص، يعني قصده مكان انت تريد ان تختلي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، بس متورط وجايب لك نسخه من كتاب ثمين تقرا بيه ادعيه ما ادري شنو، او بتروح ما ادري موبايلك تورطت وطلعت خليته يمك، يعني حاجه ثمينه انت متورط جايبها على استعراض، المهم جايبها وخليها وانت قاعد تدعي. اجى الظالم طبعا، وانت منو احسن؟ انت منو احسن؟ هذا شخصي، هذا الشخصيه اللي قاعد نحكي عليه شخص هم الى السلطه والى خدم وحشم والى شو اسمه حراس شخصيا تعبيرنا، بس وين مخليهم؟ هو داخل محضر تعبير، وين مخليهم؟ دائما ابقوا برا انت على حراسه وخدمه، ابقوا برا، انا حطه اليوم لوحدي للامام او للمسجد الحرام وانا اصلي. الظالم او المكره، خمسة المكره استغل صاحبنا ما يم جماعته، جاء قال هسه بعد خوي المسجد الحرام بيدي، يعني كان قصد الجانب الامني بيدي، تبيعني هذا موبايلك وغصبا مع اجبار يعني، واذا ما تبيع افعل ما افعل، ما ادري شو اقتل ولا شو اسوي، حدده. هذا قال لك لو بس تطلع وياي برا وفنك تهددني، ليش؟ اذا برا ما تقدر، ليش؟ لان برا يمي اقدر امنع ظلمك عني، جماعتي برا وفي اسمه البودي جارد او دور الحراس الشخصي موجودين، بس الفكره انت وين جابهم؟ هنا انا ما اقدر. فالسؤال على هالفكره خلينا نقرا ونشرح على هالرؤيه هاي، ما واحد طفو عنده جماعه خدم برا، خلينا نقرا ونشرح. يقول من كان صاحبنا البرلماني قاعدا في مكان خاص خال عن الغير، قلت لك منقطع مع الله، يا الله نزلت عليهم، مو ما ينطبق عليهم بس من باب الخيال العلمي، خال عن الغير ومتفرغا لعبادة أو متفرغا لمطالعة، يا الله، فجاءه من أكرهه على بيع الكتاب البيده أو بيع الموبايل مالته. بس انتبهوا، هذا الإكراه على معامل وعلى تكليف، يعني إكراه من يد نياد من القسم الثاني اللي هو إكراه في حكم الوقت. خلنا نذكر هذه المسألة. بيع شيء مما عنده وصاحبنا وهو يعني صاحبنا في هذه الحال غير قادر على دفع ضرره، يعني قلت لك جماعة برا وهو كاره للخروج، ما يهم شغله ثانية زين ايش ما يطلع، اذا فز خليه يطلع برا، مو اذا يطلع برا شي يخسر يا جانب مو قلت لك هذا المكان هو ينحجز، يعني قلت لك في المسجد الحرام افترض ما ادري مكان خاص وهو لقى فهو هم امر اخر، هو هم ما يريد يخرج. ليش ما يريد يخرج؟ مو خوفا انه جبن لا، هو ما يريد يخرج لانه هاي الخصوصيه ما يريحها، كتابي ما اريد ابيع، حر راسي برا، ما اقدر اطلع، اذا اطلع صحيح اخلي ما يجبرني، لكن بنفس الوقت ضيعت الخلوه مالتي، ضيعت مكاني اللي انا حاجزه واللي قلت لك مكان مهم. لهذا يقول وهو كاره للخروج عن ذلك المكان، لكن هو لو خرج يقدر يدفع، لكن لو خرج كان له من في الخارج خدم يشتقرونها هاي يكفونه، لو يكفونه يكفونه يمنعونه اذا مشدد، اذا ما مشدد مصير يكفونه هذول الخدم شنو شر المكره يقدرون يمنعونه. مشدد عندكم انا عندي مخفف بس هي المفروض تقرا مشدد، يكفونه يمنعونه. فهمت الفكرة شلون؟ مثال واضح هنا، لو باع في هذه الحال أفتونا مأجورين، بيعه بيع صحيح لو لا، بعبارة أخرى هو مكره لو لا، أحسن واحد منكم راح يستعجل يقول لا هو يستطيع التفصي، شو نجاوب هذا المستعجل؟ مو من عندكم، من برا، واحد من برا سيدخل وقال يا هذا يستطيع التفصي، شو نقول له؟ نقول له لا احنا قاعد نحكي على إكراه بيع حكم وضعي، والإكراه في الحكم الوضعي ما ليس مناطاً بأنه يقدر يتفصى بالخروج وما يقدر يتفصى بالخروج حتى تجيب لهذا الطيب. المدار هو طيب النفس، ظاهر صاحبنا ظاهر أنه طيب، طيبة نفسه ولا لا؟ ظاهر أنه مو طيب النفس ما يريد، لهذا قال فالظاهر صدق الإكراه حينئذ، بس الإكراه اللي هو بمعنى المعاملات أو بمعنى شو اسمه هذا سميته أني بالتكليفية، يقول لا بمعنى الإكراه في الحكم الوضعي، لهذا وضح قال بمعنى عدم طيب النفس مو بمعنى عدم إمكان التفصيل اللي هو بالأحكام التكليفية، لهذا قال فالظاهر صدق الإكراه حينئذ بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذاك الشيء أو ذلك الشيء، بخلاف الشخص اللي نستظهر إحنا أنه نفس أن نفسه طيبة، شو تقولون بيع شو يصير؟ لا صحيح، لا اذا واحد نفسه طيب ويبيع شنو ايش عندنا نقول له بيعك المفروض بيع صحيح، حتى اذا انت تظاهريت من اللي كذبت مثل ايش نفس صاحبنا هذا، بس خدمه وحشمه وحراسه واسلحتهم وخابصين الامه كلهم يمه، واضح شلون؟ وجاء واحد قال لك بعني هذا الكتاب، هبني هذا الكتاب، انت بيني مثال واضح عندكم؟ خلنا شنو نتغير بالمثال؟ نتغير بالمثال، هذه المرة صاحبنا من طرف جماعته وياه، واضح شلون؟ ولو أراد لا قالهم يمنعوه عنه، بس يسجنوه بس يأشر ما يحتاج يكلف نفسه، واضح شلون؟ إجى واحد صاحبنا هذا الأمير ماذا البرلماني وجاء واحد وقال له بعني هذا الكتاب، هبني، مو شرط بعني، هبني هذا الخاتم، صاحبنا بكل بساطة قال هاك يا الله هاك يا ما أريده، واضح شلون؟ ايش تفهموا انه هذا الهبه او البيع اكراهي او لا؟ نفهم انه طيب النفس، بعدين يجي يقول والله العظيم انا ما كنت طيب النفس، يقول لك كذا كذا، لو لم تكن طيب النفس لمنعته، وهاي المره ما محتاج تخرج وما يسكت، قلت لك اشاره منه. لا هذا نستكشف من عدم امرك شيء، عدم امرك الخدم او كذا، انت بكل طواعيه ظاهرا بكل طواعيه بعته او انديته، واضح شلون؟ فهاي المرة نستكشف طيب نفسه، إذا استكشفها طيب نفسه شوف يصير البيع، يصير البيع صحيح وليس مكرها.
طيب النفس وعدم طيب النفس
وين ما له علاقة؟
يعني هو هسه لو كانوا الخدم يما أو كانوا برا.
قصدك مو طيب النفس أحسن، المفروض يقول ما له علاقة وجود الخدم يما عدم. المصنف شو يقول؟ قلت لك بعد نقاش في المثال، المصنف الظاهر أنه يفهم من وجود هؤلاء يما أنه كان طيب النفس، والا شنو المشكله؟ كان بامكانه يقول ما اقبل ابيع، واضح شلون؟ فيستكشف طيب النفس، والا قلت لك المثال اذا طول الخلق بالمثال يقول لك شنو ربط؟ هي مو شغلة أنت لا تقول إمكان التفصل وعدم إمكان التفصل ليس له ربط، فما أكو فرق الخدم موجودين والخدم غير موجودين. المفروض المصنف يركز على جانب، مو على الخدم موجودين والخدم طالعين، يركز على فكرة شنو طيب نفسي وعدم طيب نفسي، هذا المدار. بس المصنف يقول لا، هو أنا أستكشف طيب النفس من خلال أنه شنو، أنه ما خاطر خسارة يعني، بس مجرد يأشره شبيه ما أشر، فيفهم نفهم من هذا أنه شنو، أنه راضي. لهذا شوف شو يقول، بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده وتوقف دفع ضرر إكراه الشخص، توقف على شنو بس أمر خدمه بدفع هذا الإنسان وطرده، فإن هذا صاحبنا الجديد يتحقق أنه مكره لو يصير شنو طيب راضي. قال لا يتحقق في حقه الإكراه، وحتى لو ادعى فيما بعد قال والله العظيم أنا ما كرم طيب نفسي، قال والله ظاهرا أنت شنو جلت. قال ويكذب لو ادعاه، يعني لو ادعى أنه مكره، بخلاف الأول. الأول من هو اللي كان خدمه بره، هذا اللي يقول أنا كل طيب النفس صدقناه. إذا كان إذا قال أنا لست طيب النفس، الأول تذكره اللي خدم اللي يقول والله أنا كنت ما راضي، نصدقه. ليش؟ لأنه هذا إذا يريد يؤمر خدمه لازم يطلع زين، هو يطلع طلع ما تسلل وهو أصلا ما يريد يفارق المكان، فأكون موانع فهذاك نصدقه. قال بخلاف الأول، عرفتوا الأول؟ إذا اعتبر الأول بكراهة الخروج عن ذلك المنزل فيصدق لو ما يصدق إذا قال أنا لست طيب يصدق. ولو فرض في ذاك المثال، ذلك المثال هذه المرة نفرض أن الإكراه ليس على حكم وضعي، شو تقولون؟ صار حكم تكليفي، كما لو قال له هذا المكره قال جاي تصلي مو وينك وين الصلاة أنت؟ قال شو تريد من عندي؟ قال له هسه تشرب الخمر قدامي، أريد أفضحك قدام الناس، تشرب الخمر في هذا المكان المقدس، يلا هذا الخمر جاي لك إياه. فهنا صاحبنا هذا المثال الأول اللي خدمه بره، لو قال شو سوى والله مضطر وشرب الخمر، إحنا نعذره نقول له هذه ما عليك شيء، نقول له لا غير معذور. يقول شنو الفرق؟ نقول له الفرق إنه هاي المسألة ما مربوطة بطيب النفس وعدم طيب النفس، شرب الخمر حرام وفي المسجد حرام، حرمة مضاعفة وحرمة عظيمة. شلون سويته؟ يقول سويته لأن مكره، يقول لا ما مكره، في إمكانك شنو أن تخرج. يقول مو إذا أخرج أخسر المكان، درجة خطية تخسر المكان تشرب خمر واضح. فلهذا شنو ما نقبل من يصدق مكره. قال ولو فرض في ذلك لا يصدق مكره العقل، ولو فرض في ذلك المثال إكراهه على محرم يعذر ما يعذر، لم يعذر فيه بمجرد كراهة الخروج عن ذلك المنزل، مو عذر هذا. زين، تقدم سابقا الفرق في رواية عبد الله بن سنان من قال للإمام سلام الله عليه قال من الجبر والإكرام وجهي، حتى السائل سئله قال شو الفرق بين الجبر والإكرام؟ الإمام قال سلام الله عليه قال الجبر يكون من السلطان والإكراه يكون من الزوجة والأبوين وجهي. مصنف يقول كأنه هذا الفرق، جبر من السلطان وكذا، كأنه إشارة لأنه الحاكم يجبر عادة على أحكام شو اسمه تكليفية، يعني لا يمكن التفصيل. الأبوين إذا أجبراك يجبرانك على أكثر على أمر يمكنك التفصيل، شو يسوي الأب والأبوين والزوجة شو يسوي لي؟ فغالبا إجبارات الزوجة مثلا هي إجبارات يمكن فيها شنو؟ يمكن فيها التفصيل، يمكن التفصيل. فإذا أمكن التفصيل زين، إحنا شلون حكمنا بين هذا يسبق إكراه؟ إلا أن نحمل الإكراه في الزوجة على لا إكراه، يعني يا إكراه في المعاملات لو في التكليفية في المعاملات، لأن الإمام قال هذا هم إكراه، بس هو مو إكراه. إذا بموازين الإكراه التكليفي هذا مو إكراه، لأن إكراه الزوجة مو معناه لا يمكن التفصيل. شو تسوي لك الزوجة؟ شو ما يمكن التفصيل؟ يمكن التفصيل بألف سبيل، تكذب عليها، تطلقها، تفضل شنو؟ يعني أكو السبل كثيرة للتخلص من إكراه بخلاف السلطان. السلطان أكثر التفصيل منه غالبا هو أمر يعني بعيد ولا يمكن، واضح الفكرة. فالمصنف راح ينظر لرواية عبد الله بن سنان مرة ثانية ويقول مقصود الإمام من الإكراه اللي سماه جبر الإمام إنه إكراه في حكم شنو؟ عيد الإكراه اللي سماه الإمام جبر، وإحنا قلنا الجبر منين؟ من السلطان. هذا إكراه في حكم تكليفي، هسه ما غلط ما قلت وضعي في حكم تكليفي. ليش؟ لأن غالبا إجبارات السلطان يشترط فيها التفصي وعدم التفصي، وأغلبها لا يمكن التفصي بها، مو شيء. بخلاف إجبارات الزوجة اللي الإمام سماه إكراه تعبير الرواية، فهذا الإمام أعطاه حكم الإكراه، مع أنه المفروض إذا إحنا اشترطنا الإكراه في التكليف قلنا الإكراه في التكليف لا يناط بعدم القدرة على التفصيل. زين الزوجة يمكن لك التفصيل منها، والإمام مش قال إكراه الزوجة هو حكمه، يعني يشمله أحكام الإكراه. فيا إكراه إذا حتى الحمل على محمل حسن، يا إكراه في حكم وضعي اللي هو لا يناط بعدم القدرة على التفصيل، حتى القادر على التفصيل يصدق أنه مكره، بل يناط بمن إذا بطيب النفس.
نعم الزوجة
مثلا حالات يعني ماشي، إذا بعض المصادق الخاصة ما أدري لازم أعرف كثير حالات استثنائية. سيدنا قاعد نحكي الغالب في إكراهات الزوجة أنها إكراهات يمكن التفصيل منها، الغالب في إكراهات السلطان أنها إكراهات لا يمكن التفصيل منها. هذا أحكي على الغالب، تقول لي أكو أفراد نادرة إنه السلطان نفسه يمكن التفصيل منها، يقول لك هاي حالات نادرة. الزوجة لا يمكن التفصيل منها، يقول لك هاي حالات نادرة. نتكلم عن شنو؟ الأمر الغالب. لهذا قال: وقد تقدم الفرق بين الجبر والإكراه في رواية عبد الله بن سنان. إذن والخلاصة، فالإكراه المعتبر في تسويغ المحظورات اللي أنا سميت الإكراه في حكم التكليف، إيش فيه هذا؟ هو الإكراه بمعنى الجبر المذكور في الرواية، اللي هو شنو معناه كان؟ اللي هو من السلطان والذي لا يمكن التفصيل منه. أما القسم الثاني والرافع، يعني والإكراه القسم الثاني اللي هو الرافع لأثر المعاملات، هو نفس الإكراه الذي ذكر في الرواية أنه قد يكون من الأب أو الولد والمرأة. اللي شنو المعيار فيه؟ المعيار فيه التفصيل وعدم التفصيل، والمعيار فيه طيب النفس. قال: والمعيار فيه، يعني في القسم الثاني، عدم طيب النفس فيها، يعني في المعاملة. لا أن المراد بالإكراه في المعاملات هو حد الإلجاء والضرورة، لأن حد الإلجاء والضرورة يعني ما عندك سبيل، يعني لا يمكنك التفصيل. وإحنا هذا الإلجاء والضرورة وعدم إمكان التفصيل وين اعتبرنا بها إكراه؟ في التكليف. أما في المعاملة ما لا يراد هذا المعنى، هذا مقصود المصنف. يقول: لا الضرورة، يعني لا أن المعيار في الإكراه الوضعي، لا أن المعيار في الإكراه الوضعي شنو؟ الضرورة والإلجاء. نقطة نقول للمصنف: شيخنا زين بربك، هو الإكراه لغة وعرفا بها معنى، مو بمعنى الضرورة والإلجاء؟ شو تجاوبون؟ نعم، الإكراه العرفي مو معناه أنه لا يمكنك التخلص من الضرر إلا بفعل المكره عليه؟ نعم. إذن بربك الإكراه لغة وعرفا يتناسب مع أي إكراه؟ مع الإكراه في المعاملات، لو مع الإكراه في الوضع في شو اسمه في الأحكام الوضعية. أعيد السؤال، أعيد، خاف أنا اشتبه. الإكراه الذي هو المعنى اللغوي والعرفي، هل هو الإكراه في الحكم التكليفي أو في الحكم الوضعي؟ التكليف. أما الحكم الوضعي ترى هذا يخالف شنو؟ يخالف المعنى اللغوي ويخالف المعنى العرفي. الخلاصة أن الإكراه لغة وعرفا هو شنو؟ هو الضرورة، هو الإلجاء، هو عدم إمكان التفصيل اللي إحنا خصيناه بيا جانب بالأحكام التكليفية. السؤال: إذن منين جبتوا هذا الإكراه الوضعي؟ شو هذا الإكراه الوضعي منين جبتوا؟ اللي هو ما يشترط بالضرورة والإلجاء ولا يشترط التفصيل عنه، مشروط بس بشي واحد هو طيب النفس. هذا منين جبتوا شيخنا؟ شنو جواب المصنف ملخصه؟ إيه صحيح كلامكم صحيح، هذا جبناه من الأدلة الخاصة. يقول المصنف: وإن كان اسم كان منه يعني الإلجاء والضرورة وعدم إمكان التفصي، وإن كان هذا المعنى هو المتبادر من لفظ الإكراه. يقول والله صحيح، المتبادر من الإكراه يا إكراه يا معنى، بمعنى الأحكام التكليفية اللي هو سميناه احنا عدم إمكان التفصي والضرورة. زين، والشارع على ذلك، ولذا احنا حتى حديث الرفع حملناه على يا إكراه على هذا المعنى، عندما قال المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، عندما قال: رفع عن أمتي ما أكره عليه وما اضطر إليه. شنو معنى الإكراه؟ رحنا للمعنى اللغوي والعرفي والمعنى المتعارفي، هو شنو؟ أن هذا الإلجاء ما تلجأ أنت عليه من قبل ظالمين، أنت شنو؟ أنت رب مرفوع عنك، يعني يا إكراه في الأحكام التكليفية. قال: ولذا يحمل الإكراه في حديث الرفع عليه، يا عليه على الإكراه بمعنى الضرورة والإلجاء وعدم إمكان التفصيل. فيكون الفرق، هذا تقدم، ما الفرق بين الإكراه بهذا المعنى اللي هو الإلجاء والضرورة وبين الاضطرار؟ شوف مين الإلجاء والضرورة، ما منتبهين للسؤال. أعيد السؤال. حديث الرفع يقول رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما اضطروا إليه، فهناك عطف الاضطرار على منه؟ على الإكراه. وإنت قلت يا شيخ أن الإكراه لغة وعرفا بمعنى الإلجاء والضرورة، فالاضطرار هم إلجاء وضرورة، والحديث قال رفع ما أكرهوا وما اضطر. الاضطرار هو هم إلجاء وضرورة، صحيح؟ الاضطرار شنو؟ هو إلجاء وضرورة. الإكراه هم إلجاء وضرورة. شنو عطف هذا على هذا؟ شنو الفرق بين الاضطرار والإكراه؟ شنو جوابنا تذكرون؟ شنو كان جوابنا؟ جوابنا إنه الإلجاء إذا جاءك من إنسان فوقك يعني ظالم، شنو نسمي هذا؟ نسمي إكراه. أما إذا جاءك هذا الإلجاء من أسباب، مو مسألة ظالم فوق رأسك يجبرك على قتله، لا، ظرفك الخاص يجبرك كمن احتاج أن يداوي نفسه بأن يبيع سيارته، فهذا اللي يبيع سيارته ما نسميه مكره، لأن ماكو إلجاء خارجي من إنسان، إنما ضرورة معينة. لهذا قال فيكون الفرق بينه، يعني بين الإكراه الموجود في حديث الرفع وبين الاضطرار المعطوف على الإكراه في ذلك الحديث، يعني في حديث الرفع. الفرق هو هذا، اختصاص الاضطرار بالحاصل، يعني بالإلجاء الحاصل. إيش قصده؟ فالاضطرار هو إلجاء، بس يا إلجاء الحاصل، لا من إجباري من عندي، لا من فعل الغير، مو واحد فوق راسك يقول لك بيع سيارتك، لا، هو أنا بعت سيارتي بإرادتي، بس ليش بعتها؟ لأنني مضطر باعتبار هناك أمر أهم. قال لا من فعل الغير، كالجوع هو اللي جبرني أشتري هذا الشيء، ذاك البعيد لأنه جائع أكل لحم الخنزير، فأكله للحم الخنزير شو يعتبر؟ يعتبر اضطرار لو إكراه؟ اضطرار. والعطش اللي خلاه يشرب الخمر، والمرض اللي ما أدري خلاه كذا يسوي. لكن طبعا ما بين القسم الثاني، والقسم الثاني شنو؟ أما الإكراه فهو الإلجاء الحاصل من شنو؟ من الغير، كما لو أجبره الظالم على شرب الخمر. قال لكن الداعي على اعتبار ما ذكرنا شيخ، إذا هو الإكراه لغة وعرفا هو الإلجاء وهو عدم إمكان التفصيل، إذن هذا الإكراه الثاني اللي هو إكراه الثاني بالأحكام الوضعية، هذا منين جبته؟ شنو دليلكم عليه؟ قال أنا أقول شنو الداعي له، الداعي لكن الداعي على اعتبار ما ذكرناه من إكراه في المعاملات، وإحنا ذكرنا في المعاملات يا إكراه بمعنى طيب النفس أو عدم طيب النفس، الداعي هو من عندي بكل بساطة الدليل الخاص. شنو الدليل الخاص؟ ولا وضح لي. قال أن العبرة فيها، يعني في المعاملات العبرة فيها بمن؟ مو بالإلجاء وعدم إمكان التفصيل، إنما بحسب الأدلة ما هو العبرة؟ بالقصد وعدم القصد، بالقصد الحاصل عن طيب النفس. فإذا ما عندك طيب نفس، الأدلة شو تقول المعاملة؟ شبيه معاملة إكراهية باطلة. فهذا من ناحية عرفنا أن طيب النفس هو الإكراه في المعاملات. مثلا حيث استدلوا يعني الفقهاء على ذلك، يعني على اعتبار طيب النفس في المعاملات، بقوله تعالى مثلا تجارة، هو دخل الآية يعني ما تذكر كاملة إلا أن تكون تجارة عن تراض وجه. فماذا ما هو معناه؟ معناها أن الآية اشترطت في التجارة شنو؟ وجود التراضي اللي احنا سميناه طيب النفس. فإذا ما طيب نفس لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا بحالة واحدة، كلوا أموالكم أن تكون تجارة عن تراضي موجي. فإذا ما عندكم تجارة عن تراضي شي يصير أكلكم لأموال الآخرين؟ شي يسمون القرآن؟ يسمي أكل المال بالباطل. إذا هذا اشتراط لأي شيء، إذا اشتراط بطيب النفس. بعد فالدليل الثاني والرواية اللي تقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بحالة واحدة إلا عن طيبي نفس ذلك المؤمن، هو أن يعطيك إياها بإرادته بطيب نفسه. فنفهم منها عدم وجود طيب النفس، إذا ما طيب النفس شو يصير؟ يحل مال ما آخرين لو ما يحل؟ ما يحل. نعم
شيخنا،
نجعل رواية
عمار بن ياسر
أيضا شاهد
على هذا،
رواية عمار بن ياسر أكره على
الكفر، يعني إذا احتمل على طيب النفس وعدم طيب النفس،
لا ما ربط رواية عمار ناظر الحكم التكليفي للوضعي التكليفي قال لك كفر.
إذا قدرت على التفصيل تفصل لأن عاد وعد
اي والمصنف هذا من نفس استقلال بس هذا كان استقلال بالتوري بالتفصي من التوري اما التفصي بالاساليب الاخرى قد يقال لا انه لا يصدق عليه انه مكره بس بالتوري اي مع الانعاد وفعود ما اشترط الامام ما اشترط العفو النبي صلى الله عليه وسلم اللي تخلص من التوري احنا قلنا التوري مستثنى
يعني الحياه
اي
اذا كان في نفس الاخرى مشمول
شلون يعني مرضي مثلا حياء يعني استحي يعني
واحد احرج على بيع شيء مستحى
اي ما يعود الشاهد تقول معقول حياء يمكن منقوذ غصبا إيه. مدار هو طيب النفس حياء مدار طيب النفس طبعا طيب النفس هذا هو الانساني ومره تقول تكليفه هو ومره تقول تكليفي اني واضح تكليفك انت تكليفي اني انا بعد حياء شو يسميها حياء مو حياء بس والله العظيم ما طيب النفس بحسب تكليفي ارى انه هاي المعامله شو يصير المفروض باطل زين انت شو معرفك انت شو داخل بقلبي انت جيت لحيت علي تبيع لي ابيع لي الخاطري ولا شلون صديقك انا يوم امشي لي امشي لي بس ظاهرا انت قلت لي بعتك ما بعت انا قلت لك قبلت انا بحسب ظاهرك في مقام الاثبات فهمت انك طيب النفس انا تكليفي شنو البيع صحيح من جهتي صحيح باكر عقبة تجين تقول البيع باطل اقول لك يعني انا الذي يعني بحسب استكشافي صحيح انا لحيت عليك بس بالنتيجة انت بعت عن طواعي وهذا دل عليه قلت لك مقام الاثبات انه انت لم انه انا لم افهم منك انك شنو انك غير طيب النفس اما انت مراضي مراضها بتكليفك انت كان المفروض انت تراعي هالمسألة انت لنفسك لا ترتب اثار البيع واضح زين وين وصلنا بعد من ضمن الأدلة على اعتبار طيب النفس في هذا المعنى وعموم اعتبار الإرادة في صحة الطلاق الروايات اللي قلناها سابقا من لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق يعني شنو يعني لابد أن تكون نفسه طيبة بالطلاق أما إذا لم تطيب نفسه في الطلاق شو يصير الطلاق باطل وخصوصي مو عمومات إنما خصوص ما ورد في فساد طلاقي من طلق لأجل للمداراة معه زوجته الأولى فيداري زوجته الأولى ويقولها أنا زوجتي الثانية إذا أنت تسوي مشاكل هذا طالق مو مشكلة لا تصيحين لا كذا لا تفضحيني قدام الناس لا كذا تسوي زوجتي الثانية طالق نسأل نقول طلقت عن طيب نفس يقول لا والله مو عن طيب نفس هاي مدارات عبد اخدعها شو تسوي فطلاقه شو تقولون باطل ليش باطل لأنه يمكنه التفصي أو لا يمكنه لو لأنه لم يقع عن طيب نفسه ما هو المناط المناط لأنه لم يقع عن طيب نفسه قال فقد تلخص مما ذكرنا أن الإكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي أخص من الرافع لأثر الحكم الوضعي ليش أخص لأن الإكراه في الحكم التكليفي مقيد بعدم إمكان التفصي به قيد أما ذاك مقيد بعد إمكان التفصي غير مقيد ما مقيد يكون هذا أخص باشر من عيته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد.